إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان عليكم هديا قاصدا. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه والسياق للمسند من حديث حسين بن عبد الرحمن ومغيرة بن مقسم الضبي عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: زوجني أبي امرأة من قريش ذات حسد، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما أجد بي من القوة في العبادة. فجاء عمرو بن العاص إلى جنته فسألها: كيف حال عبد الله معك؟ فقالت: عبد الله نعم العبد لربه من رجل لم يفتش لنا. قالت: خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال: فأقبل علي أبي فعزمني وعضني بلسانه وقال: أن تحتك امرأة من قريش ذات حسد فعضلتها وفعلت وفعلت. ثم شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أتصوم النهار؟ قلت: نعم. قال: أتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال حسين في حديثه: قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة وفترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ثم قال له: كيف تصوم؟ قال: أصوم. قال له: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كل يوم. قال: تقرأ القرآن في شهر؟ قال: إني أجد بي من القوة أكثر من ذلك. قال: تقرأ القرآن في 10 أيام؟ قال: إني أجد بي قوة. قال: تقرأ القرآن في 3. ثم قال له: كيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. قال: فصوم 3 أيام في الشهر. قال: إني أقدر. قال: فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، هذا خير الصيام صيام أخي داود. قال مجاهد: فكان عبد الله بن عمرو لما كبر كان يصوم الأيام متتالية ثم يفطر بعدد تلك الأيام، وكان يقرأ القرآن لا يوفي يعني في اليوم الواحد، لكنه كان يقرأ ويدع، غير أنه كان يوفي في كل 7 أيام كان يقرأ القرآن مرة، ويقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه كره أن يدع شيئا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفعله. في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص قال لعله أن تطول بك حياة، فندم عبد الله بن عمرو بن العاص أنه شدد على نفسه في أيام إقباله على العباد. أيها الأخوة الكرام، إن أفضل ما يميز ديننا أنه دين سهل يسير، وقد نفى الله عز وجل الحرج عنا، فقال تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. علماء الأصول يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهكذا في هذه الآية، فلفظة حرج نكرة وجاءت في سياق المنفي، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمعنى هذا أنه لا يوجد أدنى حرج يذكر في دين الله تبارك وتعالى. ثم تأمل من هنا ومن هنا البعضية، كما لو قلت أكلت من الرغيف يعني أكلت بعض الرغيف، أو شربت من الماء يعني شربت بعض الماء، فمن هنا بعضية، فهذا الحرج المنفي نفيا كاملا مبعض أيضا، وهذا كله يؤكد أنه لا حرج البتة في دين الله تبارك وتعالى. ومما يبين أن ديننا يسر أن الله عز وجل شرع الرخص، والرخصة لا تكون إلا لمزيد من التيسير، رخصة معناها إسقاط جزء من العزيمة، وهذا كله يبين أن دين الله تبارك وتعالى يسر، لكن الرخص لا تناص إلا بالطاعات، يعني لا يجوز أن يستمتع عاقل بالرخصة، فإن الرخصة لا يستمتع بها إلا طائع، وإلا فالأصل إن الرجل المنحرف يشدد عليه لا يرخص له. فلو افترضنا جدلا أن هناك يعني رجلا ذاهب في سفر معصية، فلا يحل لهذا الرجل في سفر المعصية أن يقصر الصلاة، ولا يحل له أن يفطر في رمضان إذا كان سفره سفر معصية. وبهذا الأصل احتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الذاهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد شد الرحل إليه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، قال لأن شد الرحل إلى القبر معصية، إنما المسنون هو أن يشد الرحل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. كذلك المرأة التي تحمل من كفاح لا يحل لها أن تجهض نفسها، لماذا؟ لأن الإجهاض خلاف الأصل، الأصل أن المرأة تحمل وتلد، والإجهاض عكس الأرض، فالمرأة إذا حملت من زوجها وقيل إن صحتها لا تتحمل وإن في خطورة حقيقية على حياة المرأة، يوم الطبيب يكتب هذا التقرير ولا يفتي، لا يجوز للطبيب أن يفتي المرأة بالإجهاض، إنما هو يكتب التقرير ويرفع هذا التقرير إلى المفتي، فالمفتي بناء على ما يقرأ يقول نعم يحل شرعا للمرأة أن تجهض، لكن الطبيب لا يجوز له أن يقول يحل للمرأة شرعا أن تجهض لأنه ليس من أهل الفتوى. فالمرأة التي تحمل من زوجها وعرض لها مثل هذا العارض يجوز لها أن تجهض، هذه رخصة لها، إنما المرأة التي حملت من كفاح لا يجوز لها الإظهار، لماذا؟ لأنها عاصية، والعاصي لا يستمتع بالرخصة. فإذا أضفت إلى ذلك أن فضيحة المرأة إذا حملت من كفاح أمر أراد الله ورسوله، تأكد أنه لا يجوز لها أن تجهد، أن نعرف أن الأصل الستر على المسلم العاصي، الأصل والستر على المسلم العاصي، ومع ذلك فالمرأة لو جنت أو الرجل إذا جنى، إذا كان الرجل غير محصن والمرأة غير محصنة، فقال تبارك وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. فقال عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا ضد الستر، ضد الستر. لماذا؟ حتى تتم العبرة، وتتم العبرة. فإذا رأى الرجل فضيحة نظيره الذي ارتكب في هذه الفاحشة ويرى هذه الفضيحة كل الناس تتفرج عليه، يوم يخشى على نفسه إذا كان يعني نفسه بتراوده أن يضحك وأن يكفر. أما إذا كان محصنا فالحد الذي أجمع أهل العلم عليه الرجم، وقد كان الرجم ثابتا في كتاب الله عز وجل، ثم نسخت الآية ورفع لفظها، وهذا اللفظ رواه الحاكم في مستدركه، وكان لفظ الآية: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم رفع لفظ هذه الآية، وثبت الحكم حكم الرجل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل الزاني إذا زنى وهو محصن يعني وهو متزوج، أو المرأة إذا زنت وهي محصنة أي وهي محصنة، الحكم هو الرجل، يحفر له كل واحد حفرة في الأرض، ويدفن نصفه الأسفل، ويردم عليه، ثم يردم بحجارة في رأسه إلى أن يموت. فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذه الفضيحة جزء أراد الله عز وجل، ليس المسألة فيها سهل على الإطلاق. إذا تحقق الزنا، إذا تحقق الأمر الزنا، يعني كان إما الاعتراف وإما الحبل وإما 4 شهداء، فهذه المرأة لا يحل لها أن تجهر. ليه؟ لأنها لو جاز لها أن تجهر تتمارس الفاحشة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، كل ما تستطيع أنها تسقط هذا الحمل وتواصل مرة أخرى. لكن هي إذا علمت أنه لا سبيل إلى الإجهاض على الإطلاق، وأن المسألة فيها فضيحة وفيها قتل إلى آخره، المرأة تمتنع من مقارفة هذا الحمل. فالرخص في دين الله تبارك وتعالى إنما شرعت للطائع، ولم تشرع إيه؟ الرخص للعاصي. فوجود الرخص في ديننا أمر يدل على التيسير، أمر يدل على التيسير. في نفس الوقت نفى الله تبارك وتعالى الغلو والمشقة في دين الله تبارك وتعالى، وهذا كله يدل على الرخص. رسول عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس وهو بجمع ذلك، قال: ألقف لي مثل حصى القذف وإياكم والغلو. مثل حصى القذف يعني حصيات مثل قدر حبة الفول. قال: إياكم والغلو يعني لا تكبر حجم الحصى، فإنك إذا كبرت حجم الحصى كان من الغلو. شوف مثلا وصل إلى هذه الدرجة، يعني لا يحل الرجل يذهب مثلا صوبة كده زي ما بنرى في الرجل، رجل جاي مرة، شفت رجل جاي مندفع كالسهم وشايل طوبة قد كده ويقول وعيوني كذا وشتم شتمتين ثلاثة أربعة، يؤاخذ عليهم الشر لكذا ودينا بزاهية وضيعنا وبتاع، ورايح بقى بغل وفي العمود ويحدث يوم الطوبة ترجع له ثاني، الله أعلم عوارض حتى ولا لا. لكن هذا الرجل غير محسوب له، طالما انه ضربه بالضرب بتاع طوبة في العمود ورجع الثاني، يبقى يعيد الرجم مرة أخرى، يعيد رمي الجمار مرة أخرى. هو لازم الحصى تنزل في الحوض، يبقى اللي عايز يرمي يرمي في الايه، يرمي على الحصى المتكون كده برفق وينزل الايه الحصى في الحوض، لكن يتبطى في العمود وترجع له ثاني، اذا رجع الثاني وما نزلش في الحوض يلزمه ان يعيد الرمية مرة أخرى. وبتشوف هناك ناس يضربوا البتاع بالنعل، يخلع جزمته ويدي للشيطان وفاكر ثاني انه يضرب الشيطان. فسبحان الله، يعني هذا الرجل اللي هو عنده غل على هذا الشيطان، بان نقول له ان بداخلك شيطانا يحتاج الى الرجم كل يوم. الشيطان القارع اللي هو ساكن تمليك قاعد جوه على طول، لا يذهب ولا يرحل، وعمال يشد للفواحش ويخليه يأخر الصلاه ويخليه لا يقوم بما يجب عليه من دين الله. هو هذا الشيطان يستحق ان يرجم كل يوم، لكن من غفلة إيه؟ غفلة المسلمين يروح هناك يرمي بتاع بالنعع ويظن كده ان هو يضرب الشيطان بالجزمة ويرجع مستريح 24 إراد وما لك حياته فيما بعد بلا أي مشاكل. فهو رسول عليه الصلاة والسلام حتى في الغلو يقول لك لا تكبر حجم الخطا، تكبير حجم الخطا من الغلو في الدين، فيقوم يمنعه. وهذا الغلو هو الذي يعسر عليك دينك. المشقة غير مقصودة على الإخلاص في دين الله عز وجل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، لم يكن معنى هذا الحديث أنه كلما قصدت المشقة أجرت، لا، يعني أنت مثلا تريد أن تحج وعندك إمكانية مادية أن تركب الطائرة، فقلت لا أنا هركب سيارة وهركب سيارة موديل 10 سنين ورا كمان أو 20 سنة عشان إيه يعني إيه الواحد يروح في غاية المشقة تعبان طول الطريق ويروح بقى إيه يومين ثلاثة في الطريق ليه؟ لأن الأجر على قدر المشقة. نقول له لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين يشكون على أنفسهم تقربا إلى الله عز وجل. أو إسرائيل لما وقف في الشمس وصام، إيه ده مال وقف في الشمس؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس. قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليقف في الظل. واحدة ثانية نذرت أن تحج ما شيء، النبي إمكانها تركب. قال إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها، مروها فلتركب. يبقى كل الواحد يقصد المشقة ليؤجر، هذا ضيق عقل وقلة سهل. طيب أجرك على قدر نصبك إيه معناه؟ معناه أن المشقة إذا كانت ملازمة للعمل لا تنفك عنه ولا حيلة لك فيه، هي دي المشقة التي تؤجر عليها. يعني تقول ليس عندك قدرة على أن تركب الطائرة وتذهب، أبقى قدرتك أن تركب بعيرا. خلاص ركبت البعير لمدة شهر أو 20 يوم، فذهبت إلى هناك اسم صيغات التعب، هو ده بل أجرك على قدر نصبك. ليه؟ لأن المشقة لا تنفك عن العمل ولا حيلة لي في دفع هذه المشقة، إنما قصد المشقة بنفسها، أن يقصد المشقة يقصدها قصدا، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. وقد ضمن الله عز وجل لنا أن هذا الدين ليس فيه أدنى حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوف جمال الآية. طيب يريد الله بكم اليسر، مش كان كفاية؟ احنا الأصوليون يقولون الأمر بشيء نهي عن ضده. يعني مثلا قلت لك أكرم ضيفك، يبقى دي معناها ايه؟ لا تهنهم، ما هو ده من مفهوم الكلام. أكرم ضيفك ده الأمر، يبقى أنا نهيتك عن ضفر، يعني لا تهن ضيفك. فالأمر بشيء نهي عن ضفره لازم، أمر لازم. يعني مثلا لو جالك ضيف قلت لك أكرم ضيفك، فأكرمت فعلا جبت له الأكل، قلت له خد اصبح على الله يصمر، وبعدين لما تشبع السرير جوه لا احدثتها، يبقى انا كده اكرمته؟ انا ما اكرمته. لما يجي الضيف يشتكي يقول والله قال لي كذا وكذا وكذا، ثم تيجي تقول لك يا اخي من سلمت نفسه علي، ما انت قلت لا تهنه، ما قلت لي لا تهنه، اما هو لا تهنه من لوازم اكرم ضيفك، يبقى الامر بالشيء نهي عن ضده. طيب لكن لا تهنه جاءت بدلاله ايه؟ دلالة المفهوم. ما هو الكلام له وش وظهر. وش الكلام اسمه المنطوق، اسمه الايه؟ المنطوق. باطن الكلام اسمه المفهوم، واحنا طبعا نقصد مفهوم المخالفة. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. منطوق الكلام أي المعنى الذي من أجله وضع الكلام، إذا جاءك الفاسق بنبأ فلا تصدقه حتى تتأكد منه. طيب بطن الكلام، إذا جاءك العدل الصادق بنبأ ثلاثة بيت. أدي معنى الكلام المنطوق المفهوم. يبقى المنطوق اللي هو ظاهر الكلام، المعنى الذي من أجله وضع الكلام، أنه إذا جاءك فاسق بنبأ فتبين بأنه كذاب، فسقه لا يحجزه عن الكذب. طيب، يبقى عد الفاسق يأخذ عد الشكر. يبقى إذا جاءك عدل صادق بنبأ فلا جناح عليك ألا تتبين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى غير المحرمة تنتخب وتلبس القفازين، لأن الحكم إنما علق بالقيد الظاهر وهو الإحرام. لا تنتخب المرأة المحرمة. يبقى الكلام وضع أساسا لبيان حكم النقاب للمرأة المحرمة. لو خدت المحرمة هذا الوقت وبدلت بعكس الإحرام وهو الحل، يبقى المرأة التي حلت يبقى تنتقل وتلبس الإيه؟ الخفازين. ده اللي العلماء بيسموه مفهوم المخالفة، اللي هو معنى الكلام لا في محل المر. محل المر اللي هو المنطوق ده، يبقى الكلام المفهوم مخالفة. العكس بقى، بطن الكلام من ورا، لا في محل النطق. يعني انا ما نطقت لابين المعنى الاخر اللي هو المفهوم الذي اتى من خلف. لكن مفهوم المخالفه ده العمل به يشترط له الا يكون الكلام خرج مخرج الغالب. فاذا خرج الكلام مخرج الغالب كان المفهوم ملغا. وبسبب الغفلة عن هذا المعنى طلع عندنا رجل ألف كتابا سماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. فلما الدنيا بالله ردت عليه وسفهوه وقالوا أنه جاهل وبتاع، فالرجل لما نشر الكتاب مرة أخرى توجع وقال أنهم ما قرأوا الكتاب، لو قرأوا كتابي لا وجدوا أنني على حق. فهذا عجيب، لأن هو أنا ما بحاجة لقراءة الكتاب، لأن العنوان يدل على الحق. لو العنوان موهم أو غير واضح كان ممكن أقول يا أخي كيف تنكر قبل أن تقرأ، لكن أنا لا أحتاج إلى قراءة. ليه؟ لأنه وضع الحكم في العنوان، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. ها عايزين أبغى إيه؟ يعني شوف مثلا لو واحد عمل كتاب مثلا وسماه غاية في المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا، يعني صار واحد مخه ضارب وعمل الكتاب ده، يبقى أنا محتاج إن أنا أقرأ الكتاب؟ يعني أنا لو قلت هذا الرجل مثلا ضال مضل ولا كفرته مثلا لأنه مستحل للمسألة دي وحرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله وإنه كافر وكفر جد، يوم يتوجع كل أنت لم تقرأ الكتاب؟ لا، فيه عناوين المؤلف بيضع الحكم في العنوان، وفي عناوين مهمة قد تعطيك عكس ما في الكتاب. وطبعا يعني بعض الناس يعتبرها فن، لكن هذا خطأ. الشيخ الفضل الجزائري له كتاب اسمه إلى التخوف يا عباد الله. إلى التخوف يا عباد الله، أي واحد يشوف العنوان يقول هذا يدعو إلى التخوف، لكن الكتاب من الداخل هجوم على التخوف. طب أنت غيرت العنوان ليه؟ قال لك لأن أنا عايز اللي يقرأ الكتاب ده المتخوف نفسه. فهو المتخوف لما يبص كده إلى التخوف يا عباد الله يقول لك هو ده اللي أنا عايزه، ياخذ الكتاب يقرأه ويريد به يفاجأ إن الكتاب عكس. فلربما يعني يعجبه كلمة أو كلمتين ولا جملة أو جملتين ولا فصل أو فصلين، المهم إيه، هيوقع في الفصل المحترم ويشتري الكتاب. فالكلام ده فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن العناوين أنساب الكتب، العنوان نسب الكتاب، المفروض يكون العنوان مطابق لما في الكتاب. يعني في مثل السيوطي له رسالة اسمها إقبال الكساء على النساء، فانت من العنوان ده تصور بتكلم في ايه؟ في الحجاب واللباس والنقاب والمش عارف ايه. انت عارف بتكلم عن ايه؟ عن هل ترى المراه ربها في الاخره؟ ولا لا؟ طيب ايه داخل الجلسة تعلم؟ قال لإن الذين يقولون إن المرأة لا ترى الله عز وجل ففي إسبال عليها فلا ترى الله، يغطى يعني عليها كده، شيل الكتاب على حسن الكتاب اللي بس والدين ولا بتاع، وإذا بس فاجئ إن الموضوع مختلف تماما. فالعنوان العناوين أنساب الكتب. فصاحبنا ده بقى إيه لما عمل تذكرة صاحب الحريم النصاب، قال إن مفهوم المخالفة لا يعمل به. طب ليه لا يعمل مفهوم المخالفة؟ قال لك لأن أنت لو عملت مفهوم المخالفة هتقع في كم مطب كده. طيب إيه المطب الأولاني؟ قال المطب الأولاني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى لو أنت بتاخد بمفهوم المخالفة يبقى يجوز لك أن تأكله بعثا واحدة، مش كده؟ مش ظاهر الكلام أضعافا مضاعفة وبطن الكلام بعث واحد؟ يعني لا يجوز لك أن تأكل الربا مركبا، ولكن يجوز لك أن تأكل الربا بسيطا بدون تضعيف. وبرضه هتقع في مطب كمان، وهو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا إذن يجوز الرفث والجدال والفسوق غير الحج، واخد بالك؟ وبدأ إيه يأخذ أحاديث على مثل هذه الإيه؟ آيات وأحاديث على مثل هذه الوثيقة. كل ده لأجل أن يرد على العلماء الذين احتجوا على النقاب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين. قال لك إذا غير المحرمة تنتخب، فهو يريد أن يضيع حكم فلاعة القاعدة. طب الرد إيه بقى؟ الرد أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب يبقى مفهومه صدق، لا مفهوم له، يبقى لا مفهوم له. لما كان العرب يضعفون الربا يركبونه، نزل الكلام تنبيها على غالب ما يفعلون، نزل الكلام تنبيها على غالب ما يفعلون. طب ايه الغالب من افعالهم؟ المذنب يضعف الربا او عاده مضاعفه. والا فربنا سبحانه قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي من الربا، ما من صيغ العموم، جيل القليل الكثير كله، ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. لكن نزل هذا الكلام تنبيها على ما كان العرب يفعلونه. يعني مثلا الربيبة، هل يجوز للرجل إذا دخل بأمها أن يتزوجها؟ الربيبة يعني يكون مثلا امرأة مطلقة عندها بنت، أو زوجها مات وعندها بنت صغيرة، فأنت تقدمت وتزوجت هذه المرأة، صارت البنت بنت المرأة من الرجل الآخر اسمها ربيبة بالنسبة لك. طيب ربنا سبحانه يقول ايه في آية المحرمات؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني المرأة لو انت خطبتها فقط عقدت عليها ولم تدخل بها ممكن تطلقها وتتزوج من ذلك، لكن لو عقدت على البنت تحرم عليك الأم إلى مخيام، لكن لا تحرم البنت عليك إلا إذا دخلت بالأم، أما إذا لم تدخل بالأم يجوز أن تطلقها وتتزوج ابنتها بخلاف البنت. إذا عقدت عليها يبقى تحرم عليك الأم إلى يوم القيامة بدون دخول. طيب بص للقيد ده، وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم الحج يعني انت اللي تربيها، انت تزوجت المرأة وهي جابت بنتها معاك في البيت وانت هتتربي البنت كأنها بنتك يعني، فصارت البنت في حجرك. طيب افترض ان هذه المرأة اللي لها بنت ابو البنت زوجها الاول قال لا انا لن ادع البنت سأخذها أنا الذي سأربيها، وأم واخد بنت المرأة عنده في البيت، يبقى البنت صارت في حجر لم تعد في حجر. السؤال هل يجوز أن تتزوجها؟ هل يجوز أن تتزوجها؟
ما هي مش في حجر. والآية بتقول وربائبكم التي في حجوركم. فهذا وقت. طيب يعني المرأة لما أخذها البنت لما أخذها أبوها ليست في حجر. يبقى هذا القيد كيف هو؟ قالت هذا القيد خرج مخرج الغالب فمفهومه هدر. طب ايه يعني خرج مخرج الغالب؟ قالت لما كانت العادة ان الام تكون حاضنة لمثل هذه البنت فتأخذها الى بيت زوجها الجديد. هذا اغلب تصرف النساء يكون هكذا، ان المرأة تأخذ ابنتها معها الى بيت زوجها لازم بخلاف العادة. فكان هذا هو غالب فعل الناس. فنزل هذا القيد على الغالب من فعلهم، يبقى لا مفهوم له، لا مفهوم له، مفهومه هدر. ليه؟ لأن الكلام خرج مخرج الغالب. قال الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ما يجيش واحد يقول طيب افرض لم يردنا تحصنا إذا نكرههم على البغاء. لا، لأن كان من غالب أمرهم أنهم كانوا يكرهون التكاث على البغاء. فنزل الكلام منزل الغالب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. تصوم يعني تغفى عنه. إذا أمرها أن تفطر في رمضان لا يحل لها أن تطيعه. فكلمة شاهد، طيب لو سافر زوجها هيبقى غائب، فقال لها لا يحل لك أن تصومي أي صيام تطوع وأنا غائب. تسمع الكلام ولا لا؟ تسمع الكلام. طب أمال إيه شاهد دي؟ ما هو شاهد معناها إذا كان غائبا جاز لها الصوم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد. طيب هو غائب، هو ده مفهوم المخالفة، رقم الكلام يبقى تصوم. فلو إن الرجل أنكر عليها ونهاها أن تصوم وهو غائب لا يحل لها أن تصوم، يبقى كلمة شاهد خرجت مخرج الغالب، لأن الرجل إنما يحتاج إلى امرأته وهو شاهد. فلعل المرأة تستأنف الصوم صيام التطوع وهو يريدها فتكذب عليه. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرع المسألة دي. ليه؟ لأن شهود الرجل فيه حاجة، لكن غيابه ما في أي حاجة. إذا هذا القيد خرج مخرج الغالب، وإلا فلو نهاها وهو غائب لا يحل لها أن تصوم. طيب لا يختلف العلماء أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، لأن المنطوق هو الذي وضع لأجله الكلام ابتداء. يبقى لو تعارض منطوق ومفهوم العلماء يقول لك قدم المنطوق على طول. ليه؟ لأنه أقوى في الدلالة، أقوى في الدلالة. طيب يريد الله بكم اليسر، ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. كان ممكن يفهم واحنا نفهم انه لا يريد بنا العسر بدلاله المفهوم، لكنه اتى بنفي العسر ايضا بدلاله المنطوق ليكون اقوى. يبقى الاثنين منطوق، هذا منطوق وهذا منطوق. شفت المساله للمفهوم فيوم تدخل عليه تفرق عليه الاحتمالات والكلام ده ثم تضيعه. لا، يبقى اراده اليسر منطوق ونفي إرادة العسر منطوق أيضا، يبقى كلاهما قوي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تأكيد. يبقى هذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى لما شرع لنا هذا الدين أراد بنا اليسر. طيب في مسألة خطيرة وهي مسألة الأحوط. الأحوط ده يلتحق باليسر ولا بالعسر؟ يلتحق بالعسر. يعني مثلا واحد يجي يقول لك مثلا أريد أن أفعل كذا وكذا، إيه رأيك؟ يعني مثلا يجي لك رجل يقول والله أنا كهربائي بركب كهرباء وبعدين دعاني جماعة في مقهى علشان اعملهم كفر اذهب ولا لا؟ طب المقهى بيشربوا شيشه وبيلعبوا طاوله وبيلعبوا كلها معاصي معاصي، لان تتنور لهم بس يقلب لهم ظلمه. ازاي تنور لهم عشان خاطر هم يعني يلعبوا كده وهم منسجمين وبتاع؟ فيقوم يجي يسال يقول طيب يعني يجوز لي ان انا اعمل الكهرباء ديت ولا لا؟ هو لماذا سال؟ لان عمل الكهرباء حلال واللعب البتاع ده حرام، فحصل له شغل فجاء يسال. فانت تقول له ايه؟ الاحور اترك. طب ما انت كده ضيعت عليك فلوس تدخل، يعني كان هتعاقب بمبلغ محترم وبتاع راحت عليه فلوس بسبب الاحور. طيب والله يا جماعه مثلا بيت ربا ودعانه واقول له تعالى عشان ايه يعني تعمل ترابيزات او تدهن الحيطان او مش عارف الكلام ده او تبلط الارض. طيب البلاط والحيطان والكلام ده كله حلال، بس ده بنك ربا بقى، انت تبلط له كده الارض عشان يمشي كده كده ولا تحط له دفع عشان يتقلب على وشه ويستريح ويعرف ان ده عقوبه عاجله مثلا وبتاع؟ يبقى انا كده كان انا بسهل له المساله وبخليه يمشي كده وبمسك ميزان الميه عشان يبقى فيش بلاطه تبقى اعلى من بلاطه ولا مش عارف ايه. الاحوط فتره اخضع عليك في السماء وهكذا. يفضل يقول له الاحوط لا الاحوط لا الاحوط لا، اذا كلمه الاحوط فالاحوط فالاحوط معناها الاشد فالاشد فالاشد. مثلا لما يحكون في عن ابي حنيفه رحمه الله ان جاء رجل قال له يا امام انا سرقت لي شاة، وسال مساله معينه كده ومضى الرجل. فابو حنيفه ذهب لرجل قصار راعي غنم يعرف اسنان ايه الضان معيز والسلفان وبتاع كم سنه تعيش؟ قال له يعني مثلا المعده دي ولا الفرد اقصى سنه ممكن يعيشها مثلا مثلا 10 سنين. فحرم اكل لحوم الضان على نفسي 10 سنين. ليه؟ قال لك يعني الاحتمال ان الحرامي يكون باع الجزار والجزار علقها وسلخها وبتاع، فانا راح اجيب كيلو لحمه فشريت من الايه؟ اشتريت من الايه؟ من هذا الخروف المسروق، يبقى كده هيدخل بطني حرام. يبقى انا عشان خاطر اضمن 100% ان لم يدخل بطني حرام يبقى انا كده ايه؟ امتنع عن اكل اللحوم 10 سنين. لحوم الايه؟ الخرفان دي. فلا شك انه اخذ بالاحوط. لا شك انه اخذ بالاحوط. الأحوط هنا معناه الأشد. المفتي لما يستخدم كلمة الأحوط يضيق على الناس ويضيع اليسر في دين الله. كل واحد يقول الأحوط كذا الأحوط كذا الأحوط كذا، فإذا بدين الله عز وجل الذي تكفل الله لنا أن يكون يسيرا، إذا به مجموعة أحوطيات الأحوط فالأحوط فالأحوط، يبقى الأشد فالأشد فالأشد، أين اليسر إذن؟ لا يكاد المرء يشعر باليسر اذا كان المفتي ممن يأخذون بالاحوط. وعادة المفتون الذين يفتون بالاحوط اللي هم الجهلة اصحاب البضاعة الايه؟ البضاعة القليلة. اسهل حاجة انك انت تقفل عليه الباب. شفت كان الثوري رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول انما الرخصة انما الدين الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. إنما الدين الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. يعني مثلا واحد ليس عنده علم ولا ترجيح ولا بتاع، أول ما تيجي تقول له والله كذا وكذا يقول لك هذا الأحوط إنك تطلب تريح. ملاحظة إنك تطلب تريح ليه؟ لأنه عاجز عن تشخيص المناطق. يعني هم بجماعة يعني في بعض المتأخر الأحناف ممن يعني كانوا يعادون الشافعية في بلد من البلدان في إيران زمان في قرن القرون، وكانت الحرب على أشدها بينهم، وأكثر مذهبين تناحرا هم الشافعية والحنفية. ليه؟ لأن أكثر سواد الناس في الدنيا يا أحناف يا شافعية. وطبعا الاحناف اكثرهم. ليه؟ لان اكثر بلاد العجم احناف، وبعدين الشافعيه رقم ايه؟ 2 في العدد، والمالكيه رقم 3 في العدد، والحنبليه والمذهب الحنبلي رقم 4 في العدد. المهم كانت المساله اللي الحنفيه واللي الشافعيه على طول ايه؟ في شجار مع بعض. ففي البلد دي يحكون ان رجلا شافعيا تصدر للإفتاء، وإنت عارفين مذهب الشافعي في مذهب قديم ومذهب جديد. فإنك اعتاد كل ما يسأله سؤال يقول للشافعي فيه قولان، قول بالحلم قول بالفضل، كل ما سأله الشافعي فيه قولان، مش محضر ولا مذاكر ولا بتاع، سأل الشافعي فيه قولان خلاص. فهم بيقولوا ليش الحكاية ده حنفي، وأنا لا أتبع أن تكون مكذوبة أو أن تكون موضوعة، لكن الغرفة فأقول لك فقال أحد الأذكياء له، وطبعا الذكي الذي يكون حنف، فقال له أفي الله شك؟ قال للشافعي فيها قولان. أنا مش عارف بقى ما هو إيه كل شافعي فيها قولان. فحتة قولين وثلاثة وأربعة، واللي الإنسان لا يستطيع أن يحقق الراجح من الممجوح، ده يعسر غاية العسر على الناس. طيب المفتي ماذا عليه أن يفعل؟ المفتي عليه أن يفتي بالراجح، وله أن يتورع في نفسه إلى أقصى حد، هو حر نفسه في نفسه، هو حر، عايز ما يكونش لحامل لحوم الشياه طول عمره هو حر. لكن لا يأتي له رجل فيقول يا إمام ما تقول في لحوم الشياه، يقول له حرام لا يجوز، ليه الاحتمال أن يقع الشال مسروقة مش عارف إيه وتعالوا تيجي نظر له هذا التنظير. لا، ورع المستقيم لا يثبت حكما، ورع المستقيم لا يثبت حكما. يبقى الأصل بالنسبة للإفتاء أن يتحقق الرجل من الدليل، فإذا لم يستطع أن يرجح فعندنا الأدلة القاضية باليسر ورفع الحرج، أدلة محكمة غير منسوخة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لا أصل عندنا. إذا لم تستطع تحقيق المنار وعرض عليك أمرين، عرض عليك أمران وليس فيهما إثم، هذا شرط، ليس فيهما إثم، أثب الأيسر، لأن هذا هو المناسب للأدلة العامة بنفي الحرج عن دين الله تبارك وتعالى. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حرج على نفسه كثيرا. الرسول عليه الصلاه والسلام من دينه ومن سنته انه كان ييسر على طول، كان ييسر. عبد الله بن عمرو بن العاص انه كان شبابا قوي الجلد، ويعني سبحان الله كان من العباد عن الصيد الحبان، يقول جمعت القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت اقوم به كل ليله. هذا شيء عجيب مدهش، هذا شيء مدهش. فراح يقول له كان القرآن لسه فيه، القرآن لسه بينزل، قلت له يا سيدي ماشي، خلي نزل 20 جزء، يعني شكون نزل 20 جزء، 15 جزء مثلا، يعني رجل يقرأ كل ليلة 15 جزء في قيام الليل، 15 جزء كل ليل. جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليل. هذه المعاهدة للنفس من ثمرتها الأنس بالفعل، كما قال بعض السلف عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. أول سنة هي سنة العشننة والتعب، يوم كده غصب والشيطان يقول له نام، ويشعر بالجزء في ليالي الشتاء يوم يكسر ويقعد يلوم نفسه بتاع ساعات يقوم ساعات يواصل مثلا سنة، يفضل بقى ايه في حرب مع الشيطان الى ان يتعود وتصير له ملك. اول ما تصير له ملك يبدا بقى يستطعم القيام، يشعر بقى بالراحه والرضا والانس. فهو ده اللي حصل عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يشعر بالانس والرضا والراحه لما يعطي قلبه، فصار قيام الليل سجيه بالنسبه له، لا سيما وقيام الليل افضل الصلاه بعد الفريضه قيام الليل. والرسول عليه الصلاه والسلام قال مره يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه، فذمه على ترك قيام الليل. والامام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب ان قيام الليل ينجي من النار، وروى تحته قصه لطيفه جدا او حديث طريف لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. بيقول عبد الله بن عمر: كنت شابا عزبا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان فيه بشارات. يعني عبد الله بن سلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا يعني بينما أنا نائم فكان فيه حبل كده أو سبب معلق في السماء زي حبل وفي آخر حلقة، فأنا أمسكت في الحلقة دي واستيقظت من النوم وأنا ممسك بها. قال عبد الله: مستمسك بالعروة الوثقى. أهو ده منام، لكن جت البشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام: مستمسك بالعروة الوثقى. منام ثاني، شاف اللي هو في روضة خضراء وفي خيمة وهو على عمود الخيمة وقاعد، فقال له: أنت تموت على الإسلام. شيء مدهش صار. أي واحد يهوى رؤيا خدها بقرار أن يموت على الإسلام من المعصوم. فيوم عبد الله بن عمر الخطاب يسمع الكلام ده ونفسه يرى رؤيا، فكان بينام في المسجد. فقال: فقلت لنفسك الليلة دي: لو كان فيك خير لرأيت رؤيا. عمال تنام ولا ترى شيء ولا ساعة ونومك ورجيك كده مفيش أي. فنام ورأى الرؤيا فعلا، لكن يا لهول ما رأى. قال: فرأيت ملكين يجراني إلى النار. فقال: وأنا أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، حتى أوقفوني على شفيرها فإذا هي مطوية كالبئر. لما تحفر بئر في الأرض إذا بنيت لها جذرا من الداخل يبقى اسمها بئر، إذا تركتها بغير بنيان يبقى اسمه قليل، يبقى اسمه قليل. إذا تركته بغير إيه؟ بغير جذر من الداخل يبقى اسمه قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جربوا جهل وغلاه وجماعة دول ورناهم في إيه؟ في قليل بدر. أهو حفرة في الأرض وخلاص، لكن إذا بناها بنا لها جذر من الداخل يبقى اسمها بئر. فقال: وإذا هي مطوية كالبئر، يعني مبنية من الداخل، وإذا فيها أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم، أو قال عرفت بعضهم. قال: وأنا أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فأخذني منهم ملك وقال لي: لم ترع، أي لا تخف. والسجد فاستحيا أن يقص هذه الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقصها على أخته حفصة أم المؤمنين، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت البشرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبد الله رجل صالح. وفي اللفظ الآخر قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال روي الحديث: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يبقى لو كان من الليل يبقى نعم الرجل بدون هذا الاستثناء. فأعظم الأفضل الصلاة قيام الليل. وفي سنن النسائي حديث جميل يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يضحك إلى عبد كان يسير مع أصحابه في رفقة. فعرفوا ضربوا قيامهم واستعدوا للنوم، وكان النوم أحب شيء إليهم. فناموا فقام هو فتوضأ يتملق ربه بركعتين. أهو ربنا يضحك لهذا الرجل ليه؟ لأن أحب شيء النوم، نفسه ينام، ومع ذلك ما استراح ولا نام حتى توضأ وقام للذي يحبه وشق قدميه بين يديه يتملق. شوف من الملق اللي احنا بنقول فلان بيتملق فلان يعني بينافقه، يعني ايه؟ يعني يكثر الزلفى اليه. حتى المنافق بتبص ايه عمال يمسح الجوف على طول، يعني ساعات يبقى نفاق صافح كده غير مستتاب. هو بقى بيتملق الله تبارك وتعالى، يتملق مش معناه ينافق، يعني ايه؟ يتجلد، يعني يتقرب من الله بركعتين. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل ويقرأ ما جمعه من القرآن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار عنده ملك يدخل في الصلاة مستمتع منفجر. أبوه: يا ابني تزوج، يا ابني عايزين نفرح بيك، يا ابني عايزين مش عارفين. المهم
عبد الله لم يتراجع المسألة دي، خلاص ما ليش رابع عنده، يقول لك بقى ايه غصب عنه. فأبوه خطب له امرأة ذات حجر من قريش. شوف بقى التعبير اللي قاله عبد الله بن عمرو بن العاص، قال فلما أدخلوها علي، طب ده العادة إن الرجل يقول فلما دخلت عليه، لا هو ماليش علاقة بالمسألة دي، ما كانش عايز يتزوج أصلا، هو قاعد في الصيام والدفاع هم اللي دخلوها عليه. شوف تعبير بتاع مسند الإمام أحمد، أنا اخترت رواية الإمام أحمد وانتهت رواية البخاري قريبة منها، لأن رواية أحمد فيها فوائد. يقول فلما أدخلوها علي جعلت لا أنحاش لها، مش عايز أقرب منها ولا أشوف في الإثم، مما أجد لي من القوة في العباد. أشوف رجل شديد الشبق وشاب وعزب، وبعدين أدخلوا عليه المرأة وهو مش واخد باله من الموضوع، قام تركها في الغرفة وقام رايح الغرفة الثانية بتاعته، وراح لمن يحب، لمن يحب لو متعود يؤكل كل يوم، وبدأ يصلي ونسى الموضوع خالص، والمرأة ايه في الغرفة الأخرى. عمرو بن العاص رضي الله عنه عارف ان هو ممكن يعمل ايه المسألة دي، فالصبح بدري جاي ويخبط على الباب ويسأل كنته، الكنة اللي هي زوجة الابن، ما حال عبد الله معك؟ قالت والله خير الرجال، نعم العبد لربه، غير انه لم يعرف لنا جراثيم ولم يفتش لنا كنسه. فشوف حتى المراه وحياء المراه، يعني مش تفضحه ساعة، كيف حال الرجل؟ خير الرجال، او قالت كخير البعوله. شيء ازاي عبد الله مسلم من يمك وكلت البلح، ازاي الكلام وتقوم تفرحه والمساله كذا والحكايه كذا والروايه كذا؟ لا اثنت عليه، لان العبد اذا كان مقبلا على الله تبارك وتعالى وبيس هذا الجد في العباده هو خير لنا، نعم العبد لربه ليس لها. ليه؟ انه هو لم يفتش لنا تبارك ولم يعرف لنا كلام. قال فاخبر علي ابي فعزمني، العزم اللي هو أشد اللون، وعضني بلساني. عمر شفت لسان بيعض؟ اللسان اللي بيعض اللي هو بيكتب، اللسان العقور، لسان عقور يعني ينهش الأعراض كما ينهش السبع جسم الفريسة. فقال وعضني بلسانه يعني شتم، وقال له أنكحتك، أنكحتك يعني هو برضه ليه مجوزه غصب عنه، كيف هذه الجوز؟ أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب، فعبرتها أي شققت عليها ولم تقم بما يجب عليك نحو أهلك. وقال وقال، فهو عارف أن عبد الله يعني بيسمع يعني ما بيهتمش قد كده، شتموا بتاعه ولامه خلاص المسألة ايه، على اسود ولا حد يموت، وحنقوم برضه بالليل، حنقوم الليل ان شاء الله، ماليش علاقة بالموضوع ده. فهو خاف انه يواصل ايه النضال والجهاد في الايه في اللحية دي، فقال لك مفيش حد هيحلل المشكلة دي غير الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وشكاه، قال فذهب ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكاني، فارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم الخني به، يعني ايه رتب لي معاه معاد او كده. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الروايه الاخرى في الصحيح قال فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي. وهذه الروايه ابلغ في اظهار الادب ورحمه الرسول عليه الصلاه والسلام لاصحابه. هو الإنسان لا ينبل إلا إذا فعل ذلك، يعني مثلا نقول مثلا الدعاء فضل الدعوة في سبيل الله عز وجل، لا يضرك أن تذهب أنت، لا تنتظر حتى يأتيك الناس فإن الزمان تغير. يعني مثلا مرة بنقول لواحد أخي والله يعني لو ذهبت إلى المكان الفلاني ويعني زرت الناس وأقنعتهم بما يجي كده وتجمعوا ونعمل درس، فقال أنا لا أهدل العلم. قال مالك العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه. أيها يا أخي ده مالك، أيام مالك
ايام ما كان الواحد نفسه يرى ناس، لكن ده احنا زمان ضاع فيه العلم. فالمفروض ان احنا ما ننقلش الكلام في زمان مالك الى زماننا اذا تغير المقتضى. اهو الجماعه بيتكلموا عن اهل البدع وقال لك لا يجوز انك انت تتكلم مع مبتدع، ولا انك انت تروح تتلخص مع مبتدع، وما العجيب اضربه بنعله ابصق في وجهه. ليه؟ قال لك الائمه كانوا يقولوا كده، احمد بن حنبل كان بيقول كذا، وايوب السختياني كان بيقول كذا، ومش عارف عمرو بن دينار كان بيقول كذا. ايوه يا اخي، لما احمد بن حنبل لما بيقول لك اذا قابلت المبتدع فابصق عليه، لان كان فيه الف زي احمد بن حنبل، والسنه ظاهره والدين ظاهر والمبتدع غريب، وكانوا يستعدون السلطان على المبتدع. شعبه بن الحجاج راى رجلا يحدث باحاديث كذب، قال لو رجعت الى التحديث بها لاستعدت عليك السلطان. فكان يذهب السلطان يقول له في واحد يحدث باحاديث منكر وحديث موضوع على النبي عليه الصلاه والسلام، كان يرجو يسجنه على طول. فدول كانوا الدوله كانت لهم، وكانوا متظاهرين وكثره كثره. طب النهارده الدوله مثلا لاهل البدع في كثير من الاماكن. طب انا لو جيت ضربت صفحا وتركت اهل البدع وما دعوتهم، من الذي يبلغ لهم الكلمه؟ يبقى المقتضى تغير. فلا انقل الكلام الذي قاله مالك في ايام العز وايام الجاه وايام القوه فاستخدمه في ايام الضعف والهوان. لا، المقتضى تغير. كلام السلف عن علم ورسم. الشيخ الإسلام ابن تيمية لما قال، لما واحد سأله بيقول له هل آية السيف نسخت آية الدعوة واللطف؟ قال لا، من كان ذا ضعف فليعمل بآية العفو، ومن كان ذا قوة فليعمل بآية السيف. إنما الدعوة بالحسنى إذا كنت مستضعف في مكان ضعيف لا تستطيع أن تبذل السيف، السيف تبذل العفو والطاعة حتى يأتي الله بأمره. وإذا كنت ذا قوة فذا قوة تستخدم آية الإيه؟ آية السيف. وهي الخوارج، هو الخوارج آتكم كما قال ابن عمر أتوا بآيات أنزلها الله في الكافرين فاجعلها في المسلمين. يعني مثلا يرى مثلا رجل حديث مثلا موضوع وقرأ الحديث وهو ما عندوش فكرة لا موضوع ولا بتاع، فعجب الحديث، قال والله لما نطبع منه 1000 نسخة ونعلقه في المساجد. ما هو ما عندوش علم ان ده موضوع، ولا حد قال له الموضوع، ما عندوش فكرة اصلا ان دي حاجة اسمها حديث موضوع. اول ما يلاقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ده حديث على طول. فعجب الكلام ده، فقام طبع 1000 ايه ورقة، وقام قايل اما نعلقها في المساجد. فيأتي واحد يبص كده قال ايه اللي معلق الحديث ده؟ قال والله ده واحد الحال الحديث ده عجبه، قام طابع منه ايه؟ اتبرع مثلا ب 100 درهم ولا حاجه علشان يطبع الايه؟ يطبع الورقه دي. يوم يقول لي يرد يقول ايه؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. فانت ليه جبت الايه هنا؟ ليس هذا هو موضع الايه. إيه فتنفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الرجل ما عندوش فكرة عن الموضوع أصلا. فيوم يأتي بهذه الآية التي نزلت في الكافرين ومحصنة في رجل مثل هذا ما عنده فكرة ولا بتاع. أيوة علم الرجل قال هذا حديث الموضوع وكذب ولا يحل كذا وكذا. فالمشكلة إنه يأتي بالكلام ينقله إلى زماننا وينسى المقتضى الذي قيل فيه هذا الكلام. هذه مشكلة عظيمة. هذه مشكلة عظيمة. ألف رعاية المقتضى. رعاية المقتضى هي مسألة مهمة في نقل الكلام. شوف الإمام سفيان الثوري رحمه الله ورضي عنه. سفيان الثوري الرجل العابد الزاهد الذي خشي في آخر حياته وكان يبكي أن يختم له بالسوء. كان يخشى أن يختم له بالسوء. لما بكى وهو يحتضر بيسأله يحيى القطان بيقول أتبكي خشية ذنوبك؟ فتناول قشة مع الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. يقول إنما أخشى سوء الخاتمة. فهؤلاء الأئمة الكبار العباد الزهاد أئمتنا كان لهم أقوال فإحنا إذا أردنا أن ننقل يبقى نراعي المقتضى الذي قيل فيه. فصحيح لما أقول لا العلم لا يتولد من تاريخ، أنت كده هتضيع العلم، لن يأتيك أحد. يبقى أنت ينبغي أن تذهب إلى هؤلاء وتعلمه، لا يعيبك، بالعكس ترفع من قدرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عبد الله بن عمرو وطرق عليه الباب، نشوف إيه الموضوع ده، لأن في ظلم واقع على امرأة مسلمة. وفي كتاب سير أعلام النبلاء الإمام الزهري رحمه الله في ترجمة الشافعي قال: يونس ابن عبد الأعلى تناظرت مع الشافعي في مسألة، يونس تلميذ الإمام الشافعي، تناظرت مع الشافعي في مسألة واختلفنا. كلمة اختلفنا ظاهر يعني بقية القصة يدلك على إن هو اختصموا وجعلوا من بعض. قال: فاختصمنا. قال: فجاءني الشافعي إلى بيتي فطرق بابي وقال له وقال لي: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني فعلا نكون حبايب وإخوان حتى وإن اختلفنا في كل مسألة، يعني أما يكفي أخوتي لك؟ خلينا اختلفنا طالما في مسائل فرعية ليس في مسائل أصولية، مسائل أصلية اختلفنا في مسائل فرعية، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يقول الإمام الزهري يعلق على هذا يقول: ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون. يعني أنت لما تكون داعية ارفض بالناس واذهب إليه في بيوتهم وتفقد. الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ عبد الحميد كشف كان له عادة جعلت كثير من الناس يتعلقون به، كان يوم الخميس ده اسمه يوم الغلاب، يوم الفقراء، ياخذ واحد يسحبه وينزل على بيوت الناس الفقراء البسطاء يجالسهم. كان لها مفعول السحر، الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عليه كان بيصلي وراه اكثر من 50,000 مسلم، مسجده الذي كان يصلي فيه كان يغلق، تغلق ابوابه الساعه 9 الصبح، لا موضع لقدم، مسجده كان بيقف حوالي 3,000، الساعه 9 صباحا الباب يغلق ويقف واحد على الباب يمنع اي باب. مسجد اللي كان الخلف بتاعه كان حوالي 5 ادوار، والشوارع ده على بعد 2 كيلو مليان على اخر، كان بيخطب في 59 مكبر فوق، 59 مكبر فوق بيوصلوا تعلق الناس بيه، لان كان يلوح على الناس كلها بتحبه. كان يذهب الفقراء في يوم الخميس ده، هو كان يلف على الفقراء يقعد مع كل واحد ربع ساعه ربع ساعه، شرف كبير الفقير يشعر بالعز لما يدخل عليه واحد من الوعظين المشاهير ويشعر ان هو له قيمه. الأعمى رحمه الله كان يقرب الفقراء من مجلسه، وقال عيسى بن يونس: ما رأيت الأغنياء في مجلس أحقر منهم كما رأيتم في مجلس الأعمى مع فقره وحاجته. هو كان فقير ومحتاج، ومع ذلك كان الغني أذل واحد في مجلس الأعمى، والفقير كان أقرب واحد. يقول الفقير إيه؟ قلبه ما ينكسرش، يشعر كده بالعز ويشعر إن هو له قيمة في الدنيا بكل رماه. فحس ده انك انت تنتقل من مكانك وانك انت اللي تذهب الى الناس، ده يعني خلق راقي جدا من اخلاق الدعاء الى الله عز وجل ونصر لدعوتك في نفس الوقت. قال: فجاءني الرسول عليه الصلاه والسلام في منزلي قال: يا عبد الله، بلغني انك تصوم النهار. قال: نعم. وتقوم الليل. قال: نعم. يبقى هو لما بيكون طول النهار صايم وطول الليل قائم، يبقى ده بيشتغل ازاي؟ متى ينام؟ حتى يعرف، حتى يقتات، ياكل ازاي؟ شوفوا يا جماعه، الله عز وجل هو الذي يمسح التعب عن البدن، مش كثره النوم. ساعات الواحد ينام يقوم عظمه مكسر، نايم بقاله 8 ساعات يوم عظم كثر ومحتاج ينام تاني. كان بعض السلف يدعو، وكان من دعائه يقول: اللهم اشفنا من النوم باليسير، يشحنه من النوم بليل. الله عز وجل والذي يمسح الشعب عن البدن لو خمس دقائق. تأكد أنت من تموت تنام خمس دقائق أو عشر دقائق عندك صداع شديد خمس دقائق بس تقوم نشيط جسد وساعات تنام كثير تقوم تعبان. طيب انت بقى عايز تقوم نشيط هل فيه دواء انك انت لو نمت تقوم نشيط؟ الدواء ده في حديث رواه الشيخان ان فاطمه رضي الله عنها كانت تدق النوى حتى تورمت يداها فجاء اعبد من البحرين فبلغ ذلك علي بن ابي طالب فقال لفاطمه الحقي بابيك اذهبي الى ابيك يعني فاستخدميه اول ما اشوف ايديك كده تعبانه كده فيقوم يعطيك عبد هو اللي يدق النوى تستريح. قالت فجاءت الى ابيها تطلب خادما وطبعا انت عارف ان البنت الوحيده تكون عزيزه دي على الوالد وبعدين دي فاطمه يعني اذا كان في انسان بيحب بنته اكثر حب فلا يحبها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمه ان رضا فاطمه من رضا الله عز وجل شو بيقول فاطمة ضبعة منه يريبني ما راداه ويؤذيني ما أداه ومعروف إن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء لله عز وجل وكان شديد الحب لها فجاءته تستخدمه وأردته يديها فشوف يقول لها إيه قال بنيتي أفلا أدلك على خير من خادم مش على خادم على خير من خادم طيب هو ايه اذا اويت الى فراشك فسبح الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34 فذلك خير لك من خادم طيب خير لك من خادم السيبان لان هي لما بتنام بعد ما تذكر المئة تسبيحة دي وتحميد وتهليلة الله عز وجل يزيل عنها التعب فتكون نشيطة. طيب ذا كفاها الخادم طب خير من خادم الخيرية جاية منين؟ قالت لأن الحاجة إلى الناس ذل مهما كان عبده كنا تقول له اعمل كذا ده ذل يبقى العز الاستغناء عن الناس يبقى عزها أنها لا تطلب من أحد المعونة أبدا هو ذا العز يبقى هي لما سبحت الناس تسبيحة مسح الله عز وجل التعب عنها يبقى ده يسوي خادم وبعدين كنها تحفظ ماء وجهها ولا تطلب من احد شيئا هذا هو ايه الخيري اذا انت لا اذا اويت الى كراشك كنت تسبح بها 33 وتحمد الله 33 وتكبر 34 مثل دور الصلاه المكتوبات فذلك خير لك من خادم فده رجل ذاكر وفي معيه الله تبارك وتعالى فاذا نام وأغفى كإغفاءة الطائر الله عز وجل يمسح عليه التعب عن بدنه ويستأنف إليه الحمد فالرسول عليه الصلاة والسلام أول ما رأى هذا الجد قال له عبار مهددة وده من الفقه اللي بنتعلمه من الرسول عليه الصلاة والسلام الفقه اللي بنتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم إن لو جلس واحد خايف هيموت من الخوف ما تقولوش آيات النار جاي مرعوب لا تتلو عليه آيات النار جاي لك كده مستهين وبتاع ومش واخد باله وبتاع اتلو عليه آيات النار إنما الخايف تديله آيات الإيه؟ آيات الترهيب مرة جاءني رجل كان في الأردن تركت الأردن 10 سنوات وجاء يعني قال لي انا ما تركت ذنبا الا فعلت واستكثرت شربت الخمر وزنيت وقتلت وجاء من الاردن في البلد برضه ايه برضه مارت هذا هذه المعصيه المرجوله ايه من 7-8 سنوات كمان وبعدين بقى حيث يتوب فجاي بيقول لي انا فعلت وفعلت هو بيقول لي وانا حاسس ان انا بتجنب لكن ايه يعني اتمالك نفسي يعني يحكي كيف ورجع يتوب خلاص الحمد لله يجب خلاص ناخد ايده والحاسس هو بيتكلم ان انا ضربات القلب بايه بتقل تكاد ايه تقل شيئا فشيئا كده. فقال لي ليه توبة؟ فسكت شوية. فاول ما سكت هو كان راكن ظهره على الكرسي ام اجل قدام كده قال لي يعني مريض وليه تشرح احمر ويعينه بتفرقت. حسيت ان الرجل ده انا لو فتت تليت عليه ايه من النار هيموت. فانا سكت برضه سكت شويه ما تكلمت فلقيته توسط وبدا جسمه يرتعش. الرجل خايف من النار عين الزلوك كتير عايز يدوق. فشفت الامارات وان ايه بدا ايده ترتعش كده وبتاع. فقدرت ان هذا الرجل اللي انا تليت عليه ايات من ايات النار هيروح فيه. فتلوت الآية سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بدأ الرجل يستريح شيئا فشيئا. وأنا بتكلم برضو عايز أبين له خطورة الأمر اللي عمله عشان لا يستهين. أول ما آجي أتكلم عن آيات النار أبص إيه أن طلع لقدام كده ووشه يحمر. فهذا الرجل أنت لو جيت قلت له لا توبة إيه العك اللي أنت عملته جوي البلاوي الزرقاء اللي أنت عملتها دي سيد كل إنسان مش عارفين وعملت وظلمت يا ظالم يا فاسق مش عارفين ممكن يموت فيه. طيب عبد الله بن عمرو بن العاص الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان هو بيصوم النهار ويكون ليه سلف. فهو بيسأله علشان هو يقر عشان يبقى ده مدخل للكلام. يعني هو بيسأل سؤال مش علشان خاطر يتلقى جواب انه عارف لكن بيسأله علشان خاطر يبني الكلام على جوابه. تصوم النهار؟ نعم. تقوم الليل؟ نعم. اللي ترك المرأة في الجسد ده ما يحوقش فيه إلا التكليف. فقال له لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. كلام قوي كلام قوي. وشوف أنت تعرف إن مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو تدلك على إنه مش عايز يسمع كلام برضه عايز برضه يظل على هذا الايه على هذا الجسم. فيقول له من رغب عن سنتي فليس مني. هذا تهديد. اشوف لما الرسول عليه الصلاه والسلام راى امراه عثمان بن مضعون عند عائشه فبص لها كده وجد امراه ردت الثياب متدهدله زابله فقال يا عائشه ما ابث هيئه خويلد ما أبد هيئتها ما الذي جعل هيئتها بهذه الرثاثة. قالت يا رسول الله إنها عند رجل يصوم النهار ويصوم الليل فأهملت نفسها وأضاعتها. فأرسل لعثمان بن مضعون قال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ قال يا رسول الله بل سنتك أصلك. قال فأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يوم يقول هذا الكلام القوي للصحابة ليه عشان يوصفه إنه عنده شغف وعنده إقبال شديد. فاللي عنده إقبال شديد لا يصده شيء هيئ لما يصده شيء قوي. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال له إن لكل عمل شرة وفترة. الشرة ده شدة استقبال فترة خطورة. طيب الشرة طب انت ماشي بخطة ثابتة وماشي زي الطروق طب والفترة ممكن الواحد بقى في الفترة بيتحول عن طريق السنة الى طريق البدعة ما بيتحولش هو في الشرة ابدا. الشرة ماشي قوي انما الفترة فتر كده وزهق ومن وعايز يقفل عليه الباب ومعادش عايز يشوف وش حد. ليه كل ما اذهب وادعو يقفلوا علي الباب وطلعوا علي اشاعات ومش عارف يعملوا ايه خلاص الواحد ايه يقفل احسن حاجة يقفل عليه الباب ويميل بقى للعزلة وكلام. لم يتخذ هذا القرار إلا في الفترة إنما في الشرة كل جاي وعايزين نسمع عايزين نسمع محاضرات ومش عارف يبتاع وتعالى وروحه طول ما هو يشتغل ويتحرك ماشي مفيش مشاكل. أول بقى ما يذهب ويجيل البتاع من أقطارها يبتدي بقى إيه يكتر في هذه الفترة بينحرف لا ينحرف في الشرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكل عمل شرة وفترة، فمن كانت فترته، ما قالش شرته، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. بدأ بقى إيه يساوي مع عبد الله بن عمرو بن العاص العبادة اللي بيعبدها. شوف بينزل من العبادة، هذا شيء عجيب. يا رجل يقول كل يوم، واحد يقول سيبه يا أخي، الله يبارك فيه فكر من أمثال. لكن هذا ليس بحميم على نفس العامل. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فوجد حبلا مربوطا بين الساريتين. ايه الحبل ده؟ قال له حبل زينة. تعمل بايه؟ قال والله تقوم الليل الى ان تعجز قدماها عن حملها، تقوم رامية نفسها على الحبل، تريح يعني اقدامها كده وبتاع، وتقرأ برضو تواصل ايه الصلاة. هنشوف احنا يعني بنسي هذه الاحاديث للنساء، للنساء، لان العبادة والجد في العبادة قليل في النساء، طبعا بسبب الاولاد وسبب الزوج وسبب الطبيخ والكلام ده. لا، مرأة لابد ان تعمل لربها وان يعينها زوجها على ذلك. لازم يكون لها فترة تخلو فيها بالله تبارك وتعالى عشان تواصل الجد والعطاء. فزينب رضي الله عنها من كثرة بقى التعب تنشر من نفسها على حبل السرير، فقال عليه الصلاة والسلام حلوه عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي إن الله لا يمل من إعطاء الثواب حتى تمل من العمل، إن الله لا يمل حتى تمل. فبدأ ينزل عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب أنت بتقوم إيه؟ قال أقوم أقرأ القرآن كل ليل. طيب اقرأ القرآن في شهر. قال له أقدر. طيب اقرأ 10 أيام. قال له أقدر. طيب اقرأ 3 أيام. وفي الرواية الأخرى أن قال له إيه؟ قال فإن من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. طيب كيف تصوم؟ تصوم كل يوم. طيب صوم 3 أيام من الشهر؟ قال له أقدر. فجعل يرقى به إلى أن قال صوم صيام أخي داود، ثم كان يصوم يوما ويفطر يوما، فذلك خير الصيام. عبد الله بن عمرو بن شباب بدأ يفطر حتى تجاوز 70 من عمره. طيب الشباب العبادة كلها في الشباب. كانت حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب فإني رأيت العبادة في الشباب. فإنسان قادر وتستطيع أن تتقف وتتجلد، لكن إنسان خلاص يعني من بلغ 80 سنة اشتكى من غير علة. خلاص كبر بقى، مفصل تنشر لوحدها كده، وظهره مش عارف يشيله، ويمشي على عكاز، يقعد على كرسي صلاة الفرض وبتاع الكلام ده. الجماعة اللي هو يقول لك إيه؟ بيشتغل يقول لك إن شاء الله أما أتحل على المعاش هعبد ربنا هكون فاضي بقى، لا بروح دوام ولا بروح شغل ولا بتاع. أول ما يتحل على المعاش يقعد على القهوة. ليه يا عم أنت كنت بتقول هقعد أعبد ربنا وبتاع؟ لا، أول ما يقعد في البيت يقول لك أنا شاعر بملل وجهل. ليه؟ يقول لك طول عمري شغال ما تعودتش أقعد القعدة دي. طب لماذا لا تعبد الله؟ لأن عبادة الله ملكة مع الوقت بتصير عادة وملكة. يعبد ربنا من يوم ما فتح عينيه وابوه عمال يعلمه في الصلاة، فالصلاة صارت سهلة عليه. لكن هذا رجل مفرط في حدود الله عز وجل، اللي يعبد ربنا سنة 60 سنة لا يستطيع. فالعبادة في الشباب. فعبد الله بن عمرو بن العاص لم يقدر ان هو لما يشيخ ويكبر يعجز عن هذا الجهد. فيعمل ايه عبد الله بن عمرو؟ مش عارف يصوم يوم ويوم ضعف. فيوم يعمل ايه؟ يصوم 10 أيام على بعض، يفطر الأول 10 أيام على بعض يتقوى، وبعدين يصوم 10 أيام على بعض، مش عارف يجيبها يوم ويوم. طب القرآن إذا كان مثلا تقرأ القرآن في 3 يبقى هيقرأ في اليوم كام؟ في اليوم كام 10 أجزاء مثلا، 10 أجزاء في اليوم، مش عارف يجيب 10 أجزاء في اليوم. فكان مثلا يقرأ 3 وريح ومداخل قري 25 مرة واحدة، لكن هو كان يوفي الانهاء المصحف في 7 أيام، مش ماشي بالترتيب ده. يعني مثلا في 7 أيام هيقرأ المصحف كله، فمثلا ممكن النهاردة يصلي جزئين بس لأنه تعبان، وبعدين ينام وبعدين ايه ينام وياخد راحته وثاني يوم يوم يصلي مثلا ايه بعشر اجزاء. المهم كان يوفي بالقراءه في السبع ايام لكن مش ماشي بانتظام. وكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما كانش يترك العمل ويستريح وعليكم هديا قاصدا؟ كره عبد الله بن عمرو بن العاص ان يقل عمله عما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله مات وهو بيعمل كده يبقى لا يقل عمله حتى لا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قل عمله. لكن عبد الله بن عمرو بن العاص ندم انه لم يقبل الرخصه من النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كثير. ربنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.